السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم التحية والشكر والتقدير للمنظمين لهذا اللقاء المبارك الذي يجمع نخبة من المختصين والمختصات في مسألة من المسائل المهمة، وفي موضوع من أهم الموضوعات، وفي مهمة من أكبر المهام التي يحتاجها الفرد والأسرة والمجتمع. وقبل أن أدخل في عناصر هذا الموضوع، أزجي التحية الخاصة لكل من انخرط في هذا السلك المهم الذي من أهم ما يكون من مهامه أنه نافع للآخرين قبل نفع النفس، وهذا يدل على عظم الأصل الذي ينطلق منه صاحب هذه المهمة، وهي التمريض، فيزجي كثيرا من جهده وكثيرا من وقته وكثيرا من تفكيره وكثيرا من مسار حياته في جلب الفرح والسرور والاطمئنان للآخرين. تحية خاصة لهؤلاء الذين ندبوا أنفسهم لنفع الآخرين في هذا العمل الجاد المهم. أيها الإخوة والأخوات، التمريض خدمة من الخدمات الإنسانية ورعاية تقدم للمستفيدين منها لإذهاب الألم أو تخفيفه لمن أصيبوا بأمراض عضوية أو نفسية، ولتخفيف الآلام عن ذويهم. هذا العمل البالغ الأهمية اكتسب أهميته من أنه عامل من أكبر العوامل لإحياء النفوس، وإحياء المرء من أعظم المهام التي يقوم بها الفرد في هذه الحياة، لأن الله جل وعلا يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والممرض أو الممرضة عضو فاعل كبير لا يستغنى عنه في الإسهام في مثل هذا المجال البالغ الأهمية. أنتم أعلم مني من أن الطبيب بمفرده لا يمكن أن يقوم بمهمته ما لم تحيطه كوكبة من الممرضين والممرضات، كما أن الممرض في الوقت نفسه لا يمكن أن يؤدي الخدمة كاملة ما لم يستوعب مهمته ويكون تحت قيادة طبيبه. أقول إن الممرض أو أن التمريض اكتسب هذه الأهمية من كونه عاملا من أهم عوامل إحياء النفوس. والأمر الآخر أن فيه نفعا للآخرين، والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه قال: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. ولا شك أن التمريض من أعظم مجالات الخيرية، كيف لا وهذا الممرض هو الذي يؤدي الخدمة لهذا المريض مباشرة، هو الذي يسليه، هو الذي يبصره بما يعمل على سبيل التفصيل، هو الذي يقوم على خدمته، هو الذي يباشره عند الحاجة إليه. وهذا من أعظم مجالات النفع للآخرين. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة أيا كانت هذه المصيبة، لو لم تكن مرضا حسيا لاحتاج إلى الممرض ليواسيه في هذه المصيبة التي حلت به، ولذلك اكتسب هذه الأهمية من كونه نافعا للآخرين. وقد يكون هذا النفع قد يكون مباشرا وقد يكون غير مباشر، قد يكون مباشرا في مباشرة المهمة الحسية التي يباشرها هذا الممرض أو الممرضة، ولكن قد يكون أيضا غير مباشر هذا النفع بما يؤدي من الخدمات الأخرى النافعة للمريض سواء أدركها أو لم يدركها. والأمر الثالث أن فيه تخفيفا لألم، والتخفيف للألم أو إزالة الألم بعد توفيق الله عز وجل من أعظم ما يكسب الأجر في هذه الحياة. وأهل العلم عباد الله يقولون أن من فروض الكفايات ما هو أعظم من فروض الأعيان، يعني ما يجب أن يقوم به كل شخص، فرض الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، يكون أجر هذا الذي قام بفرض الكفاية أعظم من الذي يقوم بفرض عين، لأن فرض العين مفروض على كل شخص، لكن فرض الكفاية مفروض على المجموع، فيختص بالأجر العظيم من يقوم بهذا الفرض. ومن هذا الوجه يكتسب الأهمية الرابعة، لأن هذه النخبة قامت بفرض الكفاية عما يقوم به الكل، وهو هذه المهمة التمريض. التمريض أيها الإخوة، لذلك أقول إن التمريض اكتسب هذه الأهمية من هذه الأوجه الأربعة، وأكتفي بها للوقت. لذلك من أول ما ينبغي على الممرض والممرضة أن يدرك هذه الأهمية لتعطيه الدافع القوي لإتقان مهمته. أيها الإخوة والأخوات، التمريض قديم قدم البشرية بلا شك، لأنه مهمة حياتية، لكن صوره اختلفت. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بهذا الدين، بدأ بالنسبة لنا تقنين هذا التمريض. ولولا طول الوقت لقرأت لكم عددا من النصوص تدل على وجود التمريض أولا، ثم تقنينه وجود هذا التمريض أولا ثم تقنينه بصفة نظامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ نص ونصين فقط، والمجموع عندي أكثر من 9 نصوص، لكن من أصحها ما جاء في الصحيح عن الربيع بنت معوذ أنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. نلاحظ التصريح هنا بمداوات الجرحى، مهمة من المهمات المباشرة للتمريض. من الذي خصص لهم هذه المهمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في إشارة إلى أهمية تقنين هذه المهمة العظيمة وإقرارها من النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى لهذا الحديث: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. وهنا في هذه الرواية ذكرت رد الجرحى، والجريح من أكثر من يحتاج إلى مباشرة الخدمة. لذلك في هذا النص وغيره كثير، وورد بالذات عن كثير أو عن بعض النسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه مهمتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات. من مجالات التقنين لهذه المهمة ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم خصص له مكان للعيادة والتمريض، فهذا يدل على نوع من أنواع التقنين لهذه المهمة. من النصوص أيضا ما جاء عن أم سليم رضي الله عنها في ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وهذا في نص على مداوات الجرحى. لا نطيل في هذا، فمسألة التمريض مسألة ابتدأ تقنينها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص في هذا كثيرة جدا، حتى لو ألف فيها مؤلف لاستغرق هذا التأليف لفقط للاهتمام بالتمريض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابتداء تقنينه. هذا يعطي أو يشير إلى عظم الأهمية منذ ذلك الوقت في هذه المهمة العظيمة التي أشرت إليها. أيضا أيها الأحبة وأيها الإخوة والأخوات، التمريض في هذا الدين في تشريع الإسلام له يمتاز بمزايا كبيرة، هي منطلق إبداعنا في هذه المسألة. نعم، هناك قواسم مشتركة بين بني البشر كلهم في هذه المهمة، لكننا نزعم أننا نستطيع أن نقدم عناصر إبداعية ومتميزة ننطلق فيها في مهمتنا هذه للقيام بها، فنعطي إبداعا كبيرا ونتقدم في هذا المجال تقدما عظيما، حتى لو وضع له نوع من القياس على مدى الزمن لاستطعنا أن نحصل على مؤشرات كبيرة في هذا المجال العظيم. أذكر من ضمن منطلقات الإبداع للممرض المسلم والممرضة المسلمة، أول المنطلقات يتمثل في أننا نقوم بهذه المهمة الكبيرة من منطلق العبودية لله عز وجل. إذا كان المصلي يصلي ويطلب الأجر من الله عز وجل، وإذا كان الصائم يصوم ويطلب الأجر من الله عز وجل، وإذا كان من يبر والديه يطلب جزاء البر من الله جل وعلا، وإذا كان المعلم يطلب الأجر في تعليمه، فكذلك هذا الممرض الذي يقدم هذه الخدمة وهو يؤديها من منطلق وظيفته التي يقوم بها ويكتسب منها الأجر المادي، إذا انطلق منها من منطلق أنها عبودية لله عز وجل، فهو في أجر على مدى 24 ساعة، لأنه بين مهتم بها وبين مستعد لها وبين محضر لهذه الخدمة وبين قائم بها ومباشر وبين مؤديها أو محاولة أدائها بإتقان، وبين في الأخير يرجو ثوابها. هذا منطلق العبودية لله عز وجل. ومن ثم هذا المنطلق يعطيه أمرين أساسيين كبيرين. الأمر الأول هو أن يكون لديه الدافع القوي أن يأتي بغاية ما لديه من التفكير والتخطيط ومن ثم المباشرة والعمل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعطيه الدافع القوي لاكتساب الأجر العظيم الذي سيلقاه عند الله عز وجل، بل سينعكس على حياته هو لما يتذكر في اليوم الواحد كم نفع من شخص من خلال مهمته، بينما يوجد آلاف البشر لا ينفعون حتى أنفسهم، بل قد يكونون سببا لمضرة الآخرين. ومثل هذا الذي قام بهذه المهمة التخصصية، حينئذ كم نفع من الآخرين، وخير الناس أنفعهم للناس، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. كيف إذا كانت الحسنة هذه لكبير سن دعا لهذا الممرض، أو لأم مكلومة دعت للممرض أو الممرضة، أو لجريح دعا لهذا الممرض، كم عبد الله بسببه، وكم دعا وكم سبح وهلل وكبر وكم قرأ وكم نفع غيره، كل هذا يكتسبه هذا الممرض إذا قدم هذه الخدمة الجليلة. منطلق الأول هو من منطلق العبودية لله عز وجل. ومعلوم أن العبادة في دين الله عز وجل تشمل جوانب الحياة كلها، فإذا كان الإنسان يؤجر على مجرد ابتسامة يبتسمها في وجه أخيه وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فكيف إذا كان هذا النفع لإحياء نفس أو لتخفيف ألم مصاب أو لأداء خدمة عظيمة أداها لهذا المريض أو لذويه أو نحو ذلك. هذا هو المنطلق الأول، وهذا يطول لكن أكتفي بما أشرت إليه. أما المنطلق الثاني فهو ما يحمله هذا الممرض في هذه المهمة من التصور الصحيح للمرض وعلاج المرض. التصور الصحيح للمرض وعلاج المرض. المرض هو ابتلاء من الله عز وجل للمريض ولذويه، فهذا الابتلاء مدرسة تحمل في مقرراتها الصبر، الاحتساب، القدرة على التحمل، العبودية لله في الضراء كما هي العبودية لله في السراء، تحمل اختبار هل ينجح أو لا ينجح. إذن المرض هو ابتلاء. لما يدرك الممرض أن هذا المرض ابتلاء من أهم مقرراته التي يمارسها عمليا، تذكير المريض بالموقف من الابتلاء. لما يجد إنسان شاد وأعصابه مشدودة تجاه ما أصيب به أو ما أصيب به أحد من ذويه، ثم يأتي هذا المرض بابتسامة ليبشر هذا المريض، أبشر بما يمنحك الله سبحانه وتعالى، المسألة شيء من الصبر، شيء من الاحتساب، ما من داء إلا له دواء، كأنك بهذا فتحت بابا عظيما لهذا المريض ليلج من هذا الباب إلى هذا الأمل الكبير والفأل الكبير، ومن ثم يكون حسنة هذا الشخص لك. هذا التصور من أهم المنطلقات، كذلك التصور للعلاج. العلاج ما هو إلا السبب من الأسباب التي أباحها الله عز وجل ليتعامل بها المريض وذويه، يتعاملون به لينتقلوا من حالة إلى حالة، وهذا يتطلب نوع من العبودية في حال ونوع من العبودية في حال. لما يتصور الممرض أو الممرضة هذا التصور العظيم، فهو يتعامل من خلال مهمته بأن العلاج سبب من الأسباب، ويبقى الأمر الكبير هو عظم التوكل على الله عز وجل، فيربط الممرض نفسه بالله عز وجل في أداء مهمته، ويربط الممرض المريض بالله سبحانه وتعالى، وباب الدواء والداء معلوم لدى الجميع، لكن تصوره من أعظم المنطلقات لأن يتصوره الممرض وهو يمارس مهمته لكي يسير في الطريق الصحيح، وأحسب أن الجميع على ذلك إن شاء الله. المنطلق الثالث من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته وكرمه أنه يوجد البيئة الآمنة المستقرة التي ينطلق منها الممرض أو الممرضة في أداء هذه المهمة العالية. وجود البيئة نعمة من نعم الله عز وجل. لا شك أن أحوال الناس في مختلف الكرة الأرضية يتقلب في هذا المجال بين أمن وعدم، لكن إذا كانت عبودية الله لا تستقر الاستقرار الكبير إلا في وجود البيئة لهذه العبودية، ومن أهم عناصرها الأمن ومتطلبات هذه العبودية. فوجود البيئة عندنا في هذه البلاد وفي كثير من البلدان يعطي الممرض القوة لأداء مهمته، فينطلق بدل أن ينفع واحد ينفع اثنين، وبدل اثنين ينفع أربعة، وبدل الأربعة ثمانية، وهكذا بقدر ما يؤدي هذا الممرض مهمته في استشعار مثل هذا المنطلق الكبير في أداء هذه المهمة. المنطلق الرابع وأيضا هو فضل من الله أولا وآخرا، توفر الإمكانات المادية والبشرية. فلو كنت في صحراء أو كنت في مدينة متخلفة لا تجد الأدوات الحديثة ولا تجد المعلم الذي يسبقك زمنا وعلما لتستفيد وتفيد منه، فلا يمكن أن تؤدي المهمة بدرجة عالية كبيرة. لكن توفر الإمكانات المادية والبشرية يعطي مزيدا من التقدم في أداء هذه المهمة، وهذا التقدم من جانبين: الجانب النوعي والجانب الكمي والعددي. والمهم الجانب النوعي، فإذا وجدت هذه الكميات كما قال أبو تمام: ألف كواحد وواحد كالألف، نريد الممرض الذي كالألف، وواحد كالألف إن أمر عنا. هنا مع بفضل الله توفر الإمكانات المادية والبشرية يوجد المعلم، يوجد الخبرة، يوجد الإمكانات الحسية. إذا ما الذي يمنعك أن تطور إمكاناتك، أن تحاول أن تؤدي الأفضل في جميع ما يستجد؟ ما الذي يمنعك أن تستفيد مما يكتب من خلفه أداء مهمتك؟ والقصص في هذا أكثر من أن تحصر. وأذكر أنني زرت مريضا مرة من المرات، فجاءت حالة قد تأتي لكنها كانت نادرة، نوع من الإغماء لهذا المريض بذاته. فجاءت إحدى الممرضات فوقفت لا تدري ماذا تعمل. ماذا عملت؟ ذهبت للأعلى منها فبحثت عنها لم تجدها إلا بعد دقائق، فلما جاءت مجرد أنها قالت افعلي كذا، فكلمة افعلي كذا تسببت في أن تفيق هذه المريضة من الإغماء. ننظر كيف أن تطور الإمكانات لدى الممرض أدى إلى إحياء النفس، وربما لو تطور هذا الإغماء لأدى إلى وفاة هذه المريضة. هذا الكلام له أكثر من سنة. كم صلت تلك المريضة؟ كم صامت؟ كم عبدت الله؟ لتلك التي قالت افعلي كذا لها أجر. ننظر كيف تطوير الإمكانات لدى صاحب المهمة يؤدي إلى عظم الأجر، والله جل وعلا ما عنده أعظم وأجل وأكبر وحتى قد يراه في نفسه وفي أهله وولده. لذلك المنطلق الرابع من المنطلقات للممرض المسلم الإفادة من تطور الإمكانات المادية والبشرية في هذه الخدمة الجليلة. وأحسب أن مثل هذا المؤتمر نقطة بإذن الله في هذا المنطلق، فليفيد منه من اشترك فيه وليفد غيره. هذه أتصور أنها من أعظم المنطلقات للممرض المسلم. ولأنطلق بعدها لاختصارا للوقت لبعض القيم عند المريض المسلم للتعامل معه. من أعظم القيم التي يجب أن يتحلى بها الممرض المسلم في أداء مهمته، القيم كثيرة لكن من أعظمها الإخلاص لله عز وجل في أداء المهمة. هذا الإخلاص يقود للمنطلق الأول الذي ذكرته، وهو أنه ينطلق من العبودية لله عز وجل. فلذلك يجب أن يخلص هذا الممرض أو الممرضة في أداء هذه الخدمة لمهمته، أن يخلص لله عز وجل فيحتسب له، وهي من العبادة. والله جل وعلا قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. فإخلاصك وإخلاصك لمهمتك هو عبادة لله عز وجل. ولا أطيل في هذا، فأحسب أن هذا أمر معلوم ولكنه ذكرى. الأمر الثاني من القيم الإتقان، محاولة الإتقان. الآن تسمعون في مختلف أنواع أنحاء العالم يوضع إدارة، إدارة الجودة والنوعية. ما معناها؟ معناها محاولة إتقان وتجويد العمل. فإذا كان الناس في مختلف أنحاء العالم، وكما يقال في الدول المتقدمة، عندها مدارس لإدارة الجودة والنوعية، فنحن من منطلقاتنا الأساسية في أداء كل عمل هو منطلق الإتقان. والرسول صلى الله عليه وسلم وجه إلى هذا المنطلق، وهو إتقان هذا العمل. إتقان العمل يأتي من إدراك المهمة، من المعرفة للمهمة، من عدم التخبط في المهمة، من قول لا أدري في حالة لا أدري، من الإفادة من الخبرات التي تسبقه أو التي عند الآخرين حتى لو كانت من أصغر منه، لأنه لا عيب في التعلم مطلقا، ومن ثم في الإتقان والجودة لأداء المهمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير العمل أدومه وإن قل. أدومه لا يمكن أن يكون إلا مع الإتقان. والجودة في تجويد هذا العمل يعطي المنتج الأكثر نوعية والأكثر نفعا بإذن الله عز وجل. ولذلك من أعظم القيم الإتقان. من أعظم مجالات الإتقان أن أؤدي المهمة وكامل إحساسي نحو مهمتي. وعلى سبيل المثال، وهذا أمر معلوم لكنه هو الذي يحضرني الآن، عند أداء الدواء في صرفه، عند مراجعته لما أريد أن أصرفه للمريض، عند ضرب الإبرة مثلا أو إعطاء الحقنة، هل هي أو لا؟ لا أكلم الآخر وأنا أعطي الحقنة مثلا. وهكذا في مداوات الجريح، ما أجعل أذني في جانب وبصري في جانب، إنما أجعل كامل إحساسي نحو إتقان هذه المهمة. وكل ما أتقنت كل ما زاد الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم درهم سبق 1000 درهم. لماذا؟ لأن هذا الدرهم وقع في مكانه، بينما 1000 درهم قد لا تكون في مكانها. وربما أن هذا الدرهم وقع من حاجة، فحينئذ لما أتقن يكون الأجر أعظم وأكثر ونفعه أجل. من أعظم القيم أيضا أن أنطلق بصدق، أتعامل مع المهمة لأن مهمة ليست مرتبطة بي، مرتبطة بالآخرين. وأعظم مجالات التعامل مع الآخرين الصدق، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. فأنت مخلص ومتقن وأيضا صادق، كم باب من أبواب الجنة تريد أن تدخل معه؟ ولذلك ليس الصدق لأني رجل فقط أو امرأة تحملت هذه المهمة فأنا أؤديها، هذا جانب وجانب في غاية الأهمية، لكن أيضا لما أرجوه في المستقبل وأعمل له أنني أصدق في هذه المهمة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ربط الصدق بالتقوى، لأن الصدق لا يكون إلا منطلقا مما يوجد في قلب هذا العامل. أيضا المحبة والعطف، المحبة لمهمتي والعطف الذي هو مقتضى هذه المحبة لمن أخدمه، وهذا من أعظم القيم التي أتعامل مع مهمتي. افترض نفسك لا تحب مهمتك، كم تقول أوف من مرة خلال اليوم؟ لما تشاهد مريض يتوجع كم تقول أوف؟ كم تضرب بالقلم على الماسة على الطاولة؟ كم وكم؟ كم تشكو للآخرين؟ كل هذا لأنك لا تحب مهمتك. لكن لما تحب مهمتك كم تسعد لما تعطي الآخرين؟ كم تسعد لما تباشر هذه المهمة؟ كم تسعد لما تعود إلى بيتك وقد خدمت 10 أو 20؟ ننظر إلى منطلق المحبة للمهمة، كيف وينضم إليها التعاطف مع الآخرين عندما يكون مكتئبا هذا المريض أو ذويه، وترى بعد أداء المهمة كم تفتحت أساريرهم وسروا في هذا العمل. ومن خير العمل سرور تدخله على قلب مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان على قلوب عائلة أو قلوب عوائل في اليوم؟ فلذلك من أهم القيم التمتع بهذه السمة العظيمة، سمة المحبة. وإذا كانت سمة المحبة لجميع الأعمال الصالحة وكذلك لجميع المؤمنين، فكيف إذا اجتمعت في قلب هذا الذي يؤدي هذه المهمة العظيمة؟ من أعظم المنطلقات الصبر والرحمة. الصبر لأنه يقتضي الرحمة، تحملك مهمة شاقة، نعم مهمة، لأنها تشتغل مع الأنين والبكاء والتأفف والضجر من الآخرين، فيحتاج منك ألا يكون رد الفعل مثلهم، وإنما يكون منك الصبر واحتساب وقوة يقودك إلى رحمة الآخرين فتؤدي المهمة بانشراح. والصبر ذكر في القرآن في أكثر من 90 موضعا لعظم مهمته، وأجره لا يحد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أعظم مجالات الصبر مجال الطاعة لله عز وجل. نحن نعلم جميعا الصبر 3 أنواع: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصيه، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فأنت تؤدي طاعة لله عز وجل، فأعظم مجالات الصبر أن تؤدي الطاعة لله عز وجل في هذه المهمة. كيف وتريد أن تنقلها للآخر الذي تقودك هذه الرحمة له؟ والله جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما قال مديرك ولا مسؤولك ولا وزيرك، ولا قال أحد نعطيك الأجر بغير حساب، تقول والله مكافأة شهر، كم خارج دوام، كم بدل. لا، الذي يقوله الله عز وجل بغير حساب. وإذا كانت كلمة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، فكيف بالعبادة التي يقول فيها ربنا جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ هل تريد أكثر من هذا؟ بلى، ما ذكر من أمر القيم الأخرى في إخلاصك لهذه العبودية وإتقانك ومحبتك وصبرك وعطفك على الآخرين وانتقال الحسنة لهم، كم كسبت في هذا؟ من أعظم القيم التي يتمتع بها الممرض المسلم والممرضة المسلمة تطوير مهنته، والتطوير جزء من الإتقان، لكنني أفردته لأننا كثيرا في أعمالنا قد نمل ونكل ويصبح العمل كما يقال روتيني، لكن لما الإنسان يسعى لتطوير مهنته كما أشرت سابقا في مسألة الإتقان إلى جانبي النوع والكم، سيدرك تماما عظم هذه القيمة، وهي مجال التطوير، تطوير وتحديث عملك. وأحسب أن مجالات التطوير كثيرة، ذكرت بعضها من القراءة والبحث والاطلاع، حضور الندوات، المؤتمرات، التمسك بما لديك من القيم. وأختم هذه القيم بالتزام تعاليم الشرع في أداء المهمة. كما أشرت من عظم مجالات الإبداع أننا لنا منظومة متكاملة في هذه الشريعة يجب أن تكون كالسلسلة المترابطة، المترابطة الحلقات. نعم، مهمة فيها قواسم مشتركة بين بني آدم، لكن لنا تميزنا نحن المسلمين من خلال التعاليم الشرعية، والتي ننطلق في ذكرها من بعض ذكر أهم الأحكام في هذه التعاليم. من أهمها التزام التعاليم الشرعية الأساسية، الصلاة في وقتها، تعلم الطهارة، أحكام الطهارة والصلاة للممرض وللمريض. فالمريض أول من سيسأل أنت، قد يجد الطبيب في لحظة، في دقائق، في ساعة، لكن أنت الذي أمامه، أنت الذي أمامها. فلذلك تعلمك للأحكام المبدئية للشرع، متى تجمع الصلاة، متى لا تجمعها، متى تؤديها، متى يجوز التيمم، متى لا يجوز، تعلمك لهذه الأحكام من أهم المهمات، لأن بها تعبد الله على بصيرة، فيكون مجالا من أعظم المجالات وأمورها متيسرة. وأحسب أن في جميع مستشفياتنا ما يوجد لتعلم هذه الأحكام، ومجال السؤال وارد، ومجالات الأسئلة كثيرة ولله الحمد والمنة. من أهم ما يذكر في مثل يعني هذا المجال ما يتعلق بستر العورة. ستر العورة من أعظم خصوصيات الإنسان، هي واجبة على الإنسان المكلف سواء كان رجلا أو امرأة. فمعرفة حدود العورة مهم بين الرجل، كما هو معلوم من السرة إلى الركبة، والمرأة عن الأجانب كلها عورة، وعن المرأة يعني المرأة عن المرأة هي عورتها كما هي عن محارمها. فالمحرم يجوز إخراج اليدين، الذراعين، الرأس، القدمين، جزء من الساقين، ما يجوز أن يخرج للمحرم يجوز أن يخرج للمرأة. فالأعظم من هذا ستر عورة المريض، ستر عورة المريض. المريض قد يكون في حالة لا يتحكم بنفسه كما هو معلوم، ولذلك من أهم سواء ستر عورته عنك إن لم تقتضي الحاجة، أو ستر عورته عن الآخرين، أو حال اطلاعك بالضرورة على عورته أن تحكي هذا للآخرين. وهذا من أعظم المجالات، ولأنه جاء في الأدعية النبوية: اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. فالعورة سميت عورة لأنه لا يجوز كشفها والاطلاع عليها. ومن فضل الله جل وعلا أن مستشفياتنا قائمة على هذه الخصوصية. لذلك من أهم هذه المجالات يعني أخذ هذا المبدأ في على أعناقنا ألا نتجاوز. نعم، عند الضرورة أو الحاجة الملحة لكشف العورة لمن له، فالرجل يمكن يكشف عورة الرجل، المرأة يمكن تكشف عورة المرأة، لكن لا نبلغ بكشف عورة المرأة للرجل إلا في حال الضرورة القصوى للإنقاذ من الهلكة، للإنقاذ من الهلكة عندما لا يحتاج أو عندما لا يمكن أن نجد سبيلا إلا بهذا الأمر. فالقاعدة الشرعية: الضرورات تبيح المحظورات. كما لو وجدنا غريقة في بحر ما نقول: لا أيها يا سلاح الحدود لا تكشفون عورة المرأة، لأنه بإخراجها وبإنقاذها من الغرق يلزم منها أحيانا كشف العورة، أو حال الحريق بالنسبة للدفاع المدني أو غير ذلك. فالضرورات تبيح المحظورات، ومثله الطبيب ومثله الممرض عند الحاجة الملحة لذلك. وهذا ما يدعو إلى أن نستدعي خصوصيتنا في الاستقلالية عندما يقال الممرض يمرض المريض والممرضة تمرض المريضة، لكن عند الحاجة والإلحاح كما سبق أن سمعنا أن بعض الصحابيات يمرضن بعض الذين يقاتلون في المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إلى ذلك، عند الحاجة إلى ذلك، فلما احتيج إليهن لأن الرجل مشغول بالمعركة، ولأنه لو اشتغل الرجال هنا لربما دخل العدو، عند الحاجة الملحة لذلك أباح لنا الشرع هذا الأمر والحمد لله. هنا لما نتفكر في مثل هذه السمة العظيمة نجد السعة والشمولية في دين الله عز وجل، أنه لم يضعنا أمام جدار لا يمكن فتح باب من عنده في التعامل بيننا، فهي درجات نجد أنفسنا في حل كثير. أقول أن تطبيقنا لمثل هذا الأمر بشيء من السعة والمرونة سيؤدي بإذن الله إلى نوع من التميز نكون فيه قدوة للعالم، الذي يشتمل على هذه الخصوصية. من ذلك أيضا حفظ أسرار المريض. لا شك أن كل إنسان عند نفسه عالم، ستجده مع نفسه عالم، وربما لديه سر صغير هو عند نفسه كبير، عند الآخرين قد يكون صغيرا، لكن أنت الذي اطلعت عليه يجب أن تحفظه ولا تفشيه، سواء في جسده أو في شيء من مستحقاته أو ما يحمله في نفسه. وهذا كثير، لا قدر الله حادث وقع فيه جرحى رجال ونساء، ووقعت على شيء من أسرار هذه العائلة بمباشرتك لهذه المهمة، لا تفشي سره. وقعت على أوراق للمريض في شيء من الحقوق، لا تفشي سره. وأسر إليك المريض بسر لا تفشي إلا في حال طلبه أو إذنه أو أمره بذلك، وهكذا. فالأسرار للناس محفوظة، ويجب أن تكون كذلك، وبهذا تكون صنت عرض المسلم، وصيانتك لعرضه من أعظم مجالات العبودية لله عز وجل الذي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة عندما حرم دماء المسلمين وأعراضهم كحرمة يومكم هذا كما قال في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولذلك يجب أن يكون هذا حاضرا في ذهنك وحاضرا في ذهنك لحفظ أسرار المريض أو المريضة وبالذات النساء، فإذا أحسنت إليهن الممرضة أبحن بما لديهن. ولذلك ينبغي حفظ هذه الأسرار. وينبني على هذا على هذا الأمر العظيم أمر آخر كبير من جراء اطلاعك على شيء من أسراره، وهي تحملك بشيء من اللطف واللين والهدوء نصيحته. كثير من الناس في أسراره ما هو معصية لله عز وجل، وهذه المعصية قد يكون داوم عليها، وقد يكون فيها شيئا من العقوبة، شيء من العقوبة له في الدنيا والآخرة، واطلاعك عليه يعظم مهمتك ومسؤوليتك في نصيحته. وفي هذا الوقت يزداد من ذلك، مثلا أن تطلع على حال شاب لا يواظب على الصلاة، أو على شاب مدمن، أو على شاب عاق لوالديه، أو على شاب على علاقة غير شريفة، فإهداؤك للنصيحة له من أعظم ما تقدمه، فتجمع بين الأمرين الإحياء الحسي والإحياء المعنوي، فتدخل في مجال من أعظم المجالات وهي الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا استجاب لك كم وكم وكم كسبت من هذه المهمة العظيمة. وأنت أيها الممرضة الذي شرفك الله بهذه المهمة، عندما تقومين بتعاليم الإسلام وتحفظين السر وتؤدينها على خير وجه، وتطلعين على كثير من أسرار النساء وبالذات الشواب منهن، كم وكم لك من الأجر عندما تهدين مثل هذه النصائح العظيمة الفذة الغالية، فيكون بهذا إنقاذا لحياة هذه المريضة. ومن أعظم النصائح وأجلها، عندما يطلع هذا الممرض على مرض هذا الإنسان وقد حكم الطب بأنه لا يرجى برؤه كما يعبر الفقهاء، بمعنى أنه في نهايات أيامه، فعندما تهدي له النصائح غير المباشرة بشيء من الهدوء واللين والحكمة، بأن يختم حياته باللجوء إلى الله عز وجل وبتخليص نفسه من حقوق الآخرين، الله أكبر، كم ستصل إلى سعادة لا تضاهيها سعادة. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم، لا تأتي بالشيء المباشر، أنت في نهاية أيامك تب إلى الله عز وجل، لا، في أساليب التعريض كثير، ولله الحمد والمنة، ما شاء الله عليك تتحمل الصبر وتحملت المرض. والله مر علينا مريض مرة من المرات، الله يسعده والله يشفيه، كان وقته ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، رسالة هادئة للمريض بأن يختم حياته بهذا الذكر أو بالاستغفار. والله مرت علينا مريضة ما شاء الله لا يزال لسانها رطب بذكر الله، والله حنا أنا الممرضة أو أنا الممرض كم استفدت من هذه المريضة، لم قصت علي قصص، رسالة هادئة اختم حياتك بهذا الذكر. وهكذا عن طريق القصص، عن طريق الهدوء. نعم أعمالك كثيرة وعندك مرضى، لكن هناك أولويات في المهمات. عندك مرضى كثير، لكن هذا تعطي 20% وهذا تعطي 10%، لأن هذا مرض كذا وكذا وهذا مرض أخف. وهكذا عندما ترى هذا منزعج ومن مرضه واشتد عليه، تهدي له كلمات الصبر والاحتساب. أبشر، كم وكم لك من الأجر، سمعت الشيخ فلان يقول كذا، مرة قرأت كذا، وأنت تؤدي مهمتك. فحينئذ أديت رسالة أعظم بها من رسالة. ولذلك ندرك عظم رسالة الإسلام عندما وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض أن نفتح له باب الفأل. ولذلك أنا لا أقول أعتب على بعض إخواننا الأطباء والطبيبات أو إخواننا الممرضين والممرضات عندما يكتشف مرض شديد لهذا المريض، وأن يقال والله المبدأ عندنا أن نصارح المريض. نعم هذا مبدأ، لكن المسألة في أسلوب المصارحة. هل تقول والله هذا مرضك مرض خطير ويجب أن تتعامل مع هذا المرض؟ قد تهلكه بهذه الكلمة، بدل أن يكون له 7 أيام شهر يكون له يوم. لكن لما تقول له والله الأمراض قدر من الله عز وجل ونحن نبذل جهدنا وأنت ساعدنا بالدعاء لله عز وجل، نحن عندنا اشتباهات في تحليلها نحللها الآن ونتعامل معها بشيء من الهدوء، هنا أديت له رسالة. هذه الرسالة هي فيه مشكلة عندك. وهكذا بالتدرج، وعندما تهديه الخبر الأخير تقول لا تيأس من رحمة الله، فكل مرض له علاج. كم يقال عن مرض السرطان أو الإيدز أنه نهاية الإنسان، لكن كم سمعنا من أنه شوفي الإنسان، كم إنسان شوفي من هذه الأمراض بقدر الله سبحانه وتعالى. لذلك من أدب الإسلام أن وأحكامه ألا نروع المسلم فنعطيه الخبر صعقة واحدة، وإنما بشيء من الهدوء والتدرج. وبهذا نجمع بين أمرين، بين مبدأ المصارحة وبين مبدأ الدعوة إلى الله عز وجل وختام حياة المريض بما ينفعه. أختم بشيء من المسائل قد سبق ذكرها إجمالا، لكن لا مانع من النص على شيء من التفصيل، وهو أن تقنين مبدأ التمريض يتطور. لكن أشير إلى أن تميزنا بهذا التطور محكوم بالتعاليم الواسعة الشرعية، ومن ذلك الالتزام بمبدأ اللباس الشرعي بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة، في حجابها، في التزامها بنوع من اللباس. وأنا من حدود علمي أن التعاليم عندنا توجه لمثل هذا لأنها مقتبسة من الشريعة، لكن المسائل الآن، لكن المسألة هنا في تذكير التطبيق لمثل هذا الأمر. كذلك في تعامل الممرضين مع الممرضات والأطباء مع الممرضات والممرضات مع زملائهم يجب أن يكون محكوما بحاكم الشريعة، فلا نتجاوز أحكام الشريعة في مثل هذا الأمر. عندنا مبدأ الخلوة مرفوض بإطلاق، لكن مبدأ التعامل مع الجميع أيضا موجود، ونتعامل معه بحسب ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يحكم المهمة بعض الوسائل فنقيدها بهذه التعاليم. يعني أختم كلامي بالعودة إلى منطلق أو قيمة من القيم، وهي الدعوة إلى الله عز وجل من خلال هذه المهمة الكبيرة. الدعوة ليست مقصورة على العالم الشرعي، ولا على الداعية كما يسمى، ولا على طالب العلم فحسب، بل على كل مسلم ومسلمة. فإذا كان الإنسان لديه خصوصية في عمل فمن خلال هذه الخصوصية. وأقول للإخوة والأخوات أن من أعظم مجالات الدعوة أنت وأنت. ويكفيني في هذا نشير إلى مسألة واحدة، وهي أن تكون قدوة لمن يتعامل معك، وبالذات مع المرضى. قدوة في كلامك، قدوة في هيئتك، قدوة في إتقانك، قدوة في تعاملك. استشعر هذا الأمر وتكون من الصفوف الأولى في مقدمة الداعين إلى الله عز وجل. كيف إذا انضاف إلى هذا ما ذكر آنفا ما لا يحتاج إلى تكرار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن لا يكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، وأن يرزقنا الإخلاص والإتقان والصدق في أداء مهماتنا، وأن يرزقنا السير على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أشكر مرة ومرات القائمين على هذا المؤتمر وعلى هذه الندوة المباركة وعلى الشؤون الدينية في وزارة الصحة، أشكرهم من الأعماق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل من النفع المتعدي للآخرين الذي يكتسبون أجره أضعافا مضاعفة. شكرا لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.